أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع البشير النذير محمد وعلى آله بشرى البشائر ونور الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى هذه المسألة الأولى في المستحبات الجماعة. يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصرا والآخر متما أو كان المأموم مسبوقا، أن يجوز لكل من أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته أثوب وأفضل. الاستواء في تبعية المأموم والإمام ووحدة الحركة، لا بفاصل زايد ولا بتقدم، بل بمعية تشوبها شيء من التأخر والتبعية، أفضل أنحاء ثواب الجماعة للمأموم. في الروايات جماعة واحدة أحد المأمومين يثاب ثواب كامل كبير والآخر نص، والآخر كأنما ثواب الفرادة. سبب رعاية المأموم لآداب الائتمام، عجيب مؤثرة. منها أن لا يسمع صوت المأموم الإمام، ولا يسمع صوت المأموم الآخر، ولا يشاغب. أصوات هي ما شاء الله تكثر، أصوات تصير مشاغبة، هذه كلها مكروهة، كلها مكروهة. ومنها أن لا يتأخر زايد، لا يتقدم، ولا يتقدم واضح بعد، وحتى لما يتأخر كذا، هذه كلها يعبر عنها تسوية الصفوف، إقامة الصفوف، كأنما قالب جسم واحد يقوم ويقعد المجموع. واقعا بعض الجماعات واحد نشوفها قام قيام قعد قالب واحد، هذه من أبهى في الروايات، من أبهى وأزكى وأعظم وأثوب الجماعة، طبيعة الجماعة هذه. وحدة الحركة في الجماعة تربوية طبعا، واضح فيها، يعني هي في الحقيقة للكل. لما يصير فرهود كالعهن المنفوش، منفوش يصير. أما الوحدة، وحدة ضاربة تصير، أي وحدة ضاربة. سبحان الله، حتى الآداب في هيئة الجماعة لها فلسفات تربوية في البعد السياسي والفقه المجتمعي والعبادي، كلها مؤثر. حتى تعبير القرآن الكريم وتعبير روايات الواردة في صلاة الجماعة، أن منشأ آداب تسوية صفوف الجماعة وإقامة صفوف الجماعة هو الآية الكريمة، كأنهم بنيان مرصوص. وذاك هذه كلها من باب الآداب، ولكن آداب رمزية مؤثرة كالبنيان المنصوص. وعن حالنا الآية وردت في الجهاد، لكن مع ذلك أخذ تشريعها في صلاة الجماعة. فإذا هذا الاستحباب على حاله، ويدل عليه غير هذا الذي مر الأمر اللي أثرناه أمس ما كمل أكملناه، الآن سنعاود إليه إن شاء الله، لكن المفروض نقدم ذي الجهة كما مر أمس. إذا منشأ التشريع واضح، أنه كلما انطبقت تطابقت حركات أفعال سكنات المأمومين مع الإمام فهو الأفضل أرجح الأعلى للمجرى. سبحان الله. ولذلك ورد في الروايات إذا قرأت خلف من تأتم به، من قرأ خلف من يأتم به خرج من الفطرة. شو القصة؟ ليش خرج من الفطرة؟ الفطرة كأنما هي تقتضي الاجتماع والوحدة في الائتمام. أصل معنى أم يا أم يعني التبعة، إمام وأمة يعني تابعون ومتبوع. أما قصد هذا معنى مأموم وإمام. خرج من الفطرة، المقدار الفطرة هكذا الوحدة، الوحدة في حركات الإمام والمأموم مع الإمام. شو لاحظوا كيف الأصول التشريعية الفوقية تنشعب منها تشريعات متعددة في طبقات الصلاة، صلاة الجماعة. على وعلى ذلك هاي الآيات التي استشهد بها أو النكات التي استشهد بها في جملة تشريع صلاة الجماعة، على وعلى ذلك في روايات صلاة الجماعة في الخوف، صلاة الخوف وصلاة المطاردة وصلاة المسايفة وصلاة كلها ترجع في الخوف، لأن الصلاة تقصر في موردين، إما السفر أو بسبب الخوف. ولو كنت أنت في حضر أو في مكان مقيم فيه صلي تمام، إذا طرأ الخوف لحرب غيرها لما جرى يقصر في الصلاة. سببان لتقصير الصلاة على حدة، كل على حدة، إما سفر أو خوف. هذا في أبواب صلاة الخوف والمطاردة. الباب الثاني راجعوا، هناك في صلاة الخوف وردت هيئة من الجماعة شرعت في باب صلاة الخوف جماعة، إن إمام الجماعة ماذا يصنع؟ يصلي ركعة ويصلون خلف المجموعة الأولى مثلا ركعة، وثم هم يصلون الركعة الثانية سريعا بدون اهتمام بالإمام، والإمام يتمهل يعني شيء ما بعد ما صلى بهم ركعة، فأدركوا ركعة مع الإمام وركعة ثانية بدون الإمام، ويسلمون ويذهبون إلى الصفوف القتالية، ثم تأتي المجموعة الثانية وتلتحق بالإمام في الركعة في ركعته الثانية، فتكون بالنسبة لهم ركعة أولى وبالنسبة للإمام ماذا؟ ركعة ثانية، فيكون المجموعة الثانية أيضا أدركوا ركعة من الإمام. هنا في نفس هذه الصلاة ورد أن الإمام في التسليم يصبر حتى يلتحق به المأمومين المجموعة الثانية. هذا موجود في أبواب صلاة الخوف الباب الثاني كما مر. صحيحة الحلبي فيه وصحيحة علي بن جعفر والزرارة وغيرهم صحاح عديدة في ذا الباب، راجعوها موجودة. وكلها بلحاظ المحافظة على الموالاة والمتابعة بأقصى درجة كما مر. ورد أيضا مورد آخر لدينا لهذا المطلب، سابقا مرت علينا الروايات أن المأموم يوم الجمعة بسبب الزحام ما فسحوا له المجال لا أن يركع ولا يسجد. ماذا يصنع؟ يبقى واقفا إلى أن يقف الإمام الوقوف الثاني للركعة الثانية فيتابعه، فإذا ركع الإمام ركوع الركعة الثانية هو يركع، هو يركع بنية الركوع الأول والإمام بنية الركوع الركعة الثانية، ما في معنى. لكن لاحظ يعني لما تخلف وتخلل انقطاعه وعجز المأموم عن المتابعة يصطبر المأموم بقدر ما يعاود المتابعة، وإن اختلف بينه وبين الإمام احتساب العدد لا مانع. المهم يحافظ على المتابعة، هذا مر بنا بعد رواية صحيحة ومفتبة. نعم، هذا على كل كله بلحاظ أصل الرجحان. رجحان ماذا؟ رجحان أن ينتظر المأموم أو الإمام الآخر كي يتطابق فعلهما وحركاتهما وانتهاؤهما قدر المستطاع، مر بنا هذا والدل عليه روايات في أبواب عديدة. السيد اليزدي ماذا؟ السيد اليزدي رحمة الله عليه قال إن لم يلزم من ذلك فوات الموالاة، لذلك كي لا تفوت الموالاة يذكر الله. هذا الاحترام بنحو الاحتياط يعني استشكل، مو احتياط استحبابي يعني موجود. هذا المطلب منظور فيه في كلام السيد اليزدي من نقاط عديدة. أولا النقطة الأولى صغير ما ذكرنا أمس سنعيد ذكره. النقطة الأولى أولا مر بنا ما ورد في صلاة الجمعة والجماعة من الزحام تارة يتأخر عن ركوع وسجود الإمام، ومع ذلك الإمام لم يقل لهذا الذي منع عن السجود والركوع لم يقل له أن صلاتك انقطعت عن الجماعة وصرت الصلاة فرادى، لا بالعكس قال له التحاقك بالإمام مع هذا الفاصل، التحاقك بالإمام مع هذا الفاصل، التحاقك بالإمام مع هذا الفاصل لا يخل بالموالاة. الآن تتصورون كم الفاصل؟ هو ظل واقف ليس له مجال أن يركع، بعد ذلك ليس له مجال أن يسجد إلى أن قام الإمام، فاصل مو قليل، فاصل مرحلتين من الصلاة أي في الركعة الواحدة. مع ذلك الإمام لم والرواية صحيحة ومعتبرة ومفتبهة لم يقل الإمام له أنه انقطعت صلاته. لما؟ لأنه هو في حالة انتظار للتبعية والاتباع لحركات الإمام، من ثم ما هل مقدار هذا شرعا ما تفوت منه الموالاة. ومورد آخر مرة بنا أيضا منصوص ومعتبر، وذاك ذكرنا في بحث الموالاة ليست بالضيق الذي يذهب إلى السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه لما جرى، نصوص متعددة. لما الضابطة كما مر بنا إذا تذكرون هو تبني بناء المأموم لمتابعة الإمام ولو بأن يسكن حتى يمكنه مطابقة حركاته مع حركات الإمام، هذا يقال هو في الجماعة لا زال ولو صار فاصل. مورد آخر منصوص ومفتابه أيضا مر بنا بعض الأحيان الأعلام ما يفتون به في بعض الفصول أو التفريعات ينسى في الفصول الرئيسية أو الأبواب الرئيسية. وهذا ما يقال إن الفقيه لملمة لمنظومة الباب مهمة كي لا ينسى الضوابط التي توجد لها شواهد في تفريعات في الباب. نص آخر ورد لدينا أيضا أن المأموم في الجماعة لم يفسح له المجال لم يفسح اكتظاظ المأمومين له أن يركع مع الإمام، ولكنه فثم رفع الإمام رأسه من الركوع وذهب للسجود، ماذا يصنع؟ قال الإمام يركع ثم يلحقه بالسجود. هذه الرواية تتذكرون مر بنا أن الالتحاق بالركعة ليس من الضروري أن يكون في الركوع فقط أو في القيام مع الركوع لدركه الركعة. يمكنه أن يدرك قيام الإمام درك للركعة، وإن لم يقدر على درك الركوع. فإذاك مر بنا أنه نحو خيارين، بينما الأعلام يعني الأعلام المعاصرين قالوا إما يدرك الركوع فقط أو يدرك القيام والركوع، أما يدرك القيام بلا ركوع استشكلوا في إدراك للركوع. ومر بنا أنه هذا لا إشكال فيه لأنه منصوص. المهم هذا من زاوية كيفية درك المأموم لركعة الإمام، مبحث ليس من مبحثنا ولكن مر وفيه فائدة في هذا النص في والنص هذا فيه فائدة أخرى لما نحن فيه، وهو أن أيضا عدم الموالاة بمقدار ركوع مرحلة واحدة لا مانع. هو النص الذي قبله مرحلتين بعد فضلا عن المرحلة واحدة. إذن هذا المقدار من فوات الموالاة، هذا المقدار من عدم المتابعة أو الانفصال لا يخل بموالاة أو متابعة المأموم وموالاة صلاة لصلاة الإمام. بارك الله فيك. في الخوف المطالب أدرك أكثر الإمام المهم وإن لم تقصده بس هي أي الرواية الإمام هنا يصبر بمقدار ركعة حتى حين أن يسلم، يعني المجموعة الثانية تركع الركعة الثانية ثم وهو منتظر لها في التشهد، هذا ما لا مانع منه. هذا المقدار كله لا مانع منه. دي زاوية انتهينا منها. نقطة أخرى مؤاخذة على سيليزي هنا عندما استشكل في هذا الفرق. السيد اليزدي استشكل بأنه استشكل في بقاء الموالاة سواء من انتظار الإمام للمأموم أو انتظار المأموم للإمام. استشكل في بقاء الموالاة وبقاء هيئة الجماعة، لأن هيئة الجماعة قائمة بالموالاة والمتابعة. استشكل في بقاء المتابعة والموالاة المقومة للجماعة، استشكل حتى لو كان المأموم ذاكر يذكر الله في الانتظار. قال هذا أيضا يخل بالموالاة إذا طال. الهمس أثرناه وقلنا هذا عجيب غريب. لماذا؟ لأنه إذا كان أمثال صحيح الحلبي وأمثال من الصحاح وروايات أخرى أن الذكر جزء مستحب في الصلاة، اللطيف في الرواية صحيح الحلبي ذكر الله وذكر النبي مو بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة. إذا كان هو من الصلاة كيف يصور الانجليزي ان هذا الذي هو من الصلاة هو يوجب الفصل. استطالة الأجزاء المستحبة بطول متمادي لا يوجب فصل الأجزاء الواجبة، هو لأن جزء، كل ما تطيل فيه يبقى هو جزء، هو جزء، فأي فصل وانفصال في ده غريب. وفعلا سيد خوي استشكل عليه وبقية الأعلام استشكلوا كيف يعتبرها انفصال وفوات. ومر أنه افترض الآن لو مكلف دعا بدعاء أبي حمزة الثمالي في الركوع، في مانع؟ لا ما في مانع. لما؟ الدعاء من الصلاة، في الدعاء في أي موطن من مواطن الصلاة من الصلاة، أصلا حقيقة الصلاة هي دعاء ومن أجزاء الصلاة المستحبة. تدعو بدعاء الجوشن كله وانت ساجد، ما المانع؟ في صلاة فريضة بعد، ما المانع في ذلك؟ أوه هاي ماهية الصلاة تغيرت، ماهية الصلاة تغيرت. في بعض الأجلة هكذا يستشكل ماهية الصلاة، وين السيد يزن ماهية الصلاة تغيرت؟ يعني شنو هي الماهية؟ بيد المتشرع أو بيد الشارع؟ بيد الشارع. شاعر يقول أي شيء مستحب شرعته في الصلاة هو من الصلاة، أي ماهية تتغير؟ ما هي المألوفة المعتادة وليكن المعول ليس عليها، المعول على تشريع الشارع. الشارع جعل هذا جزء مستحب، مهما كثر هو جزء، وإذا توالت الأجزاء الموالاة هم موجودة. الموالاة إنما تنفصم أو تزول فيما لو لم يكن في البين أجزاء، هو جزء مستحب استعاد اعتبر الشارع من الصلاة، ما المانع في ذلك؟ قنوت طويل، أصلا هو حتى في السجود استحباب خاص في الدعاء كل سجودها، بس احنا ما نسوي. وكثير من الفضلاء يستغربون إذا واحد يجيب بعض الأجزاء المستحبة بنحو النادر، وهو غير المألوف من الصلاة، غير المألوف من الصلاة شيء، والمشرع بحسب حدود الصلاة شيء آخر. كثير من آداب الصلاة متروكة يا أخوان، الديدة الموجود عند المتشرعة ليس هو الأكمل، وليس هو الحصري في ماهية الصلاة. أصلا المستحبات للأسف معكوسة ما موجودة، يستحب تخفيف يعني توسط التشهد الأول أو تخفيف أو توسط، ويستحب استطالة التشهد الأخير. بينما أنت إذا كنت إمام جماعة وردت تطول في التشهد الأخير، السلام عليه، المأمومين يبدأ يقولون السلام علينا، يعني كأنك أنت مشتبه، هو مو مشتبه، هو عين التشهد الثاني مستحب طويلة، التشهد الأول متوسط. بعض الأمور معكوسة صايرة، سما أقول مو مشروعة، المشروع أفق واسع يشمل أنحاء وصياغات وموديلات كثيرة، لكن لا يعني أنه إذا أتيت بغير المألوف المتشرع أوهو هذا شنو هذا ماكو أوهو، لأن المدار على تشريع الشارع ليس المدار على ما هو مأنوس عند المتشرع، إنما يلجأ إلى المتشرع عند عدم الدليل، مع الدليل موجود شو ربطه بالمتشرع؟ ارتكازهم ولبهم وارتكاز اللب لهم. هذا نظير كلام الشهيد الثاني رحمة الله عليه في شرح اللمعة في بحث العدالة، قال إذا مكروه يمارسوا المتشرع بحيث اللي ما يمارسه قد نشاز عندهم، شو عليك انت لا تمارسه، لأن الدليل أحق أن يتبعون. والعكس كذلك مستحب، قد يرى نشاز من يمارسه بس هو مستحب. إذا واحد لا يشهر بنفسه هذا بحث موجود صحيح، بس المقصود من جهة أصل الرجحان مشروعية الشيء بحسب الدليل لا بحسب المتشرع. لذلك الكلام هنا ورد حتى شوف لاحظ كلما ذكرت الله عز وجل وذكرت النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. ما المعنى في ذلك؟ تذكر النبي وصفاته وتشهد بها في كل وقت موضع موضع الصلاة. في صحيحة أخرى أفتى بها العلامة الحلي في منتهى المطلب، أفتى بها في باب الصلاة، في باب مبطلات الصلاة، أن يستثني من مبطلات الصلاة يستثني من كلام الآدمي المبطل للصلاة، يستثني منه مفاد صحيحة أخرى الحلبي. ما هي مفادها؟ قال أذكر الأئمة في الصلاة، قال أجملهم، يعني اذكرهم ما يخالف، أفتى بها العلامة الحلبي. وقال من ثم التشهد بالشهادة الثالثة جائز، مو جائز في التشهد فقط، جائز في أي موطن من مواطن الصلاة. الصدوق المتشدد رحمة الله عليك حسب ما يعرف ويتخيل في هذا الباب، الصدوق المتشدد في هذا الأمر قال بجواز التشهد بالشهادة الثالثة في قنوت الصلاة، قنوت الوتر أو قنوت الصلاة. المفيد أيضا أفتى بذلك، حملوها على القنوت. ولا يخفى عليكم أن التشهد بالشهادة الثالثة أو غير الشهادة الثالثة، هل هناك فرق بين القنوت في الصلاة والتشهد في الصلاة أو الركوع في الصلاة أو السجود؟ لا فرق. لماذا؟ لأن الكلام الذي هو عبادي هو من الصلاة، أين ما أتيت به، دعاء، ذكر الله، ثناء الله، تحميد الله، تهليل الله، هذا أينما الذكر العبادي أينما أتيت به هو ذكر من الصلاة. وأما إن لم يكن ذكر الله ولا عبادي وكان كلام آدمي فأين تأتي به في الصلاة فهو مبطل. سيأتي إن شاء الله في بحث الخلل. لو تقول تتكلم يا زيد أعتني بالكلام الفلاني، سواء في القنوت تقوله أو في التشهد تقوله أو في السجود تقوله أو في الكلام الآدمي في أي موضع من الصلاة، في أي آن من آنات الصلاة، الكلام الآدمي ماذا؟ العمدي مبطل. فإذا الصدوق بجزم والمفيد بجزم قال بأن التشهد بالشهادة الثالثة، بس بل لم يقول بعد التشهد، هاي النص صحيحة الحلبي وحتى العلامة الحلبي، لو تثني على الأئمة مو تخاطب الأئمة، خطاب الأئمة كلام آدمي ما يجوز، أو تخاطب النبي في وسط الصلاة كلام آدمي ما يجوز، لكن لو تثني على الأئمة ولو بدون صيغة التشهد أشهد، وما تقول التشهد مثلا، تقول مع الباري تعالى إلهي آمنت بما أتى به نبيك الأمجد والنور الأبهر والبشير النذير الشافع الكذا، شكوا فيها في السجود في الدعاء في كذا، واتبعت إلهي ما أتى به أئمتك الراشدون السفراء بينك وبين خلقه الحبل المتين الصراط المستقيم، ما المانع في ذلك؟ ذكرهم هنا لاحظ دقق صحيحة الحلبي، صحيحتين الحلبي، إحداهما كلما ذكرت الله وذكرت الرسول، ذكرت الرسول وذكرت النبي مو تخاطب النبي، ذكرت النبي بعنوان منصب إلهي، فعل إلهي من شؤون الإله، هذا عبادة لله، إقرار، لا مانع منه حسب هذا النص. هو السيد الخوي أيضا التزم، السيد الخوي التزم بأنه، وإن كان بعض الفقهاء أو جملة الفقهاء يفسرون هذه الصحيحة الأولى للحلبي كلما ذكرت الله وذكرت النبي الصلاة على النبي، لا ما ينحصر بالصلاة على النبي، كل ثناء للنبي بدون أن تخاطب النبي تخاطب الله بالثناء على نبيه، هذا ذكر وخط نجوى مع الله، عبادة لله. لذلك شوف لاحظوا جملة من الأعلام غفلوا عن أن الشهادة الثالثة ليس خطاب مع الإمام ولا مع النبي. الشهادة الثالثة خطاب مع من؟ أشهدوا يعني أسلم، تخاطب من أنك تسلم وتقر؟ إقرارك تدليه لمن؟ لله. هذه نجوى مع الله، شو ربطه بالكلام الآدمي؟ أصلا أنا أريد أشم وجه صناعي للاستشكال ما جاي التفت. سعة التشريع بهالمعنى ما أدري كذا، التشهد كما مر بنا مرارا، أما الاستشكال الصناعي وجه، يعني طبعا هم ما يجذبون بالاستشكال، يقول أحوط وجوبي يعني أرجع لغيرنا، بس حتى أحوط وجوبي وجه الإشكال وين؟ وجه علمي؟ ها أبدا ما في وجه علمي أبدا، مضافا إلى الشواهد العديدة على خلافه. وما حد يفتي يجزم بالفتوى بالنفي، لا، لكن أقصد هذا الاستشكال ما له معنى. نفس النكتة التي ذكرناها. أجيب لكم بعد وجه آخر صناعي لاحظه في الشهادة الثالثة، لأن هي معلم كما أقر بذلك جملة من أعلام المذهب والشعيرة. الآن أنت لو قلت في الصلاة في نفس التشهد في الصلاة قلت اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة الراشدين الأوصياء المهديين حفظة كتابك، كل ثناء إلى ما شاء الله عليهم، هذه شهادة ثالثة أو لا؟ شهادة ثالثة. الشهادة يعني ماذا؟ مو فقط لفظ أشهد، أن تثني بشيء تقر به وتؤمن به، هو هي الشهادة. فالغريب أنك تقبل ويقبل الكل يقبل اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضين، هو هي الشهادة الثالثة. شو الفرق بين تقول اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضين أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله؟ هنا شيء واحد، ما كفر، نفس المطلب نفس المفاد، أنت تناجي الله وتخاطب الله وتقر بهذه المناصب والهبات الاصطفائية التي منحها الله لأوليائه وخلفائه، وهو إقرار بفعل الله، وليس كنظير ما يذكره القرآن الكريم إنهم لا يكذبونك وإنما بآيات الله يكفرون. أي بآيات الله يكذبون، قضية مرتبطة بفعل الله، مو فعل البشر، مو خطاب مع النبي أو خطاب مع الأئمة. هذا مطلب حبيت أذكره. على كل نفس النكتة أن هذا الذكر سواء ذكر الله أو ذكر النبي أو ذكر الأئمة في الصحيح الثاني الحلبي مو بمعنى الخطاب معهم، لا. ولذلك مر بنا أمس بعد أن تريد أن تتوسل بالأئمة أو تتوجه بالأئمة إلى الله تستطيع في الصلاة في القنوت بس بدون أن تخاطبهم، تخاطب الله بهم. إلهي أتوسل إليك بنبيك المصطفى. الآن مثل مناجاة أمير المؤمنين، مناجاة المعروفة في مسجد الكوفة، إلهي بالنبي محمد، شو الشعر، شعر المناجاة لأمير المؤمنين، أي بالهاشمي محمد، هنا خاطب أمير المؤمنين، خاطب النبي لو خاطب الله، خاطب الله. وتوسل بالنبي بدون أن يخاطب النبي، توسل بالنبي وتوجه بالنبي إلى الله من دون أن يخاطب النبي. إلهي بالهاشمي محمد وعترة أطهار هم لك، شوف هم لك ركعوا وسجدوا، كل خطاب ونجوى مع الله. والنجوى مع الله، وهل يتوهم أحد أن النجوى مع الله ليست عبادة وليست ذكر الله؟ طبعا هو نجوى وعبادة. كل ما تناجي موجود في الروايات في باب الصلاة، كل ما تناجي به الله فهو عبادة وصلاة، ولما جاء الله. على كل هاي بحوث صناعية من نكات وزوايا، الزوايا وزوايا كثيرة. المسألة اللاحقة ناقل عنونها، إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد مع الإمام سجدتين أو سجد مع الإمام واحدة، يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل. الإمام بلا شك سجد سجدتين، هو المأموم تابعه في كلا السجدتين أو لا فقط هي السجدة واحدة؟ يفتي الماتن يجب عليه أن يسجد السجدة الثانية. شلون؟ إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.